إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نصوص السنة النبوية الصحيحة الشريفة التي وردت في بيان فضل العلم وشرف العلماء كثيرة ضافية، ومن هذه النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان شرف العلم وفضل أهله، فورد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود، والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وقال: المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره، والاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله منقطع، ويحتمل أن يراد به العالم السفلي كله، وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله: إلا ذكر الله إلى آخره. فالاستثناء متصل، والموالاة المحبة، أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا، أو الموالاة بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نهيه، ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله أي يجانسه ويقاربه، وطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه، وهذا هو حقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه وبه يمجد، ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد، فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم له المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة، فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الدم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. ومن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل العلم وشرف أهله ما ورد متفقا عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ضبطناه في البخاري رؤوسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس، وضبطوه في مسلم بوجهين، أحدهما هذا والثاني بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول أشهر، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. ومن الأحاديث التي وردت في بيان فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن عروة ابن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله ابن عمرو مار بنا إلى الحج، فانقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما سمعت هذا الحديث ونقلته إلى عائشة، فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني العام الذي يلي، قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم، فانقه ثم فاتحه حتى تسائله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. قال النووي رحمه الله: قوله إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، ليس معناه أنها اتهمته، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه الأمر أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه، غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها أراه بفتح الهمزة، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. انتهى كلام النووي. وفي الحديث طريقة من طرق الصحابة رضوان الله عليهم في التثبت من الأحاديث وفي التحري عن صدق نقلها، وهو ما يمكن أن يسمى بعرض الحديث على نفسه لتتبعه في فترات مختلفة وأحوال متباينة، ثم ينظر الناظر في الحديث هل اختلف على راويه، على قائله، على مبلغه، أم لم يختلف كما فعلت عائشة رضوان الله عليها، ثم أخذت بهذا المنحى في الحكم على هذا الحديث تقول: ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزيد فيه شيئا ولم ينقص، لما عرضت الحديث على نفسه بعد عام فوجدت الأمر متطابقا رضوان الله على الصحابة أجمعين. ومن الأحاديث الدالة التي على بيان شرف العلم وفضل أهله ما روى أنس رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. متفق عليه. قال أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بواب البخاري رحمه الله للحديثين بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب رفع العلم مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشراط الساعة، أي علاماتها، ومنها ما يكون من قبيل المعتاد، ومنها ما يكون خارقا للعادة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يرفع العلم، المراد برفعه موت حملته. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يشرب الخمر، المراد كثرة ذلك واشتهاره. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويظهر الزنا، أي يفشو، كما في رواية لمسلم رحمه الله. وقوله رضي الله عنه: لأحدثنكم، بفتح اللام، وهو جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم. وقوله رضي الله عنه: لا يحدثكم أحد بعدي، عرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مروية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يقل العلم، وبكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم: أن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم، كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال، لأنهم أهل حرب دون النساء. والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القيم، أي من يقوم بأمرهن. وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العين يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب، لأن الزنا يخل به، والنفس والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما. ومن الأحاديث الواردة في بيان فضل العلم وشرف أهله ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه. حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه. قال ابن الأثير رحمه الله: نظره ونظره وأنظره، أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتجديد من النظارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره. وقال المنذري رحمه الله: قوله نظر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابي، ومعناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ أحمد شاكر والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي وابن ماجه. هكذا مختصرا. وأما الرواية التي فيها الزيادة ففيها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان كنيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه أحمد واللفظ له، والدارمي وابن حبان وابن عبد البر في الجامع. عن شعبة قال: حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا: ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقلت إليه فسألته فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، فذكره. وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وروى ابن ماجه الشطر الأخير من هذا الوجه، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة بنحوه، ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله يغل من الإغلال، وهي الخيانة في كل شيء. ويروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، أي الدخول في الشر. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهور قلبه من الخيانة والدغل والشر. وقوله لا يغل يروى بفتح الياء وضمها، فمن فتح جعله من الغل وهو الضغن والحقد يقول لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضم جعله من الخيانة والإغلال الخيانة في كل شيء، كذا في كواكب الدراري لابن عروة الحنبلي. وقال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم. أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، وهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. هذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سمعه وعقله، والثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، والرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده. فمن قال بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسؤوره والكذابه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنضرة كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالنضرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يقول المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغلة والغش وفساد القلب والسخائمة. السخائم جمع سخيمة، وهي الحقد والضغينة والموجدة في النفس. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأمة والأمة ونصح الأئمة فقد برئ من الغل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم جماعتهم هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها ويسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي القلوب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعفها وتحيط بها، فمن دخل في زمرتها أحاطت به وشملته. ومن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في بيان فضل العلم وشرف أهله ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف خيف منا يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف خيف منا يقول نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يضل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الطبراني في الكبير والسياق له وأحمد وابن ماجه مختصرا، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وحسن الرواية المطولة في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي في المجمع في إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجاله موثوقون. فما قاله الهيثمي ها هنا في المجمع يعارض ما قاله الشيخ هناك، وبنى عليه ما بنى من التصحيح والتحسين للرواية المطولة. ورجاله موثقون قالها الهيثمي في المجمع رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وقال في السلسلة الصحيحة رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وعبد بن حميد في المنتقد والفاتهي في حديثه عن أسامة بن زيد بن محمد ابن المنكدر عن جابر مرفوعا قال قلت وهذا إسناد حسن. وكذا قال الهيثمي بعدما عزاه لأوسط الطبراني وله عنده شاهد من حديث عائشة. وعزاه الحافظ ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف للنسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ومن الأحاديث التي على فضل العلم وبيان شرف أهله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. والثاني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال العلماء: التكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحقهم بالقراءة أقرأهم، وفي حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا يعني الشافعية. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، قال أصحابنا يعني من الشافعية: يدخل فيه طائفتان، أحدهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا يعني عند الشافعية وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. الطائفة الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية الأخرى: سلما معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ونجح أحدهم بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، لأن ذلك سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. وقال البغوي رحمه الله: قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة، القراءة والفقه. واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استوى في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به صلاته، وهو قول عطاء بن أبي رباح. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور. وإليه مال الشافعي فقال إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن. وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأنه ما يجب عليه من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه. وقال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا. وذكر الحديث. وقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به. لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وذات الذي قعدني مقعدي هذا. قال وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وله من رواية أخرى عن عثمان رضي الله عنه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن القيم رحمه الله ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه. فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. وقال ابن حجر رحمه الله لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه وغيره، جامع بين النفع القاصي والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. فإن قيل فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والمرابطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل، فلعل من مضمرة في الخبر، ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف منه. ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك، أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه، أو المراد مراعاة الحيفية لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن، وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا. قال البغوي وسمي الكتاب قرآنا لأنه جمع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص، وكل شيء جمعته فقد قرأته، ومنه قوله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه. وقد تحذف الهمزة فيقال قريت الماء في الحوض أي جمعته، وقرأ ابن كثير القرآن بغير همز، وقرأ به الشافعي وقال ليس هو من القراءة إنما هو اسم لهذا الكتاب. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ له وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، والنسائي وصححه الشيخ في صحيح سنن النسائي، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن حبان والحاكم، وقال وإسناده صحيح، وابن عبد البر في الجامع، وقال حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. والبرد ثوب مخطط، وهو أيضا كساء من الصوف الأسود يلتحف به. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح ثابت ووافقه الذهبي، وانظر تخريجه وبحثه في السلسلة الصحيحة رقم 80 و200، وفي الحديثين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذلك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه وعظيم قصدهم. ومن الأحاديث الدالة على شرف العلم وفضل أهله ما ورد عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. قال في السلسلة الصحيحة أخرجه أبو سهل القطان في حديثه عن شيوخه حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. قال الشيخ في السلسلة الصحيحة وهذا إسناد جيد عزيز رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن الجهم وهو ابن هارون الكاتب، ترجمه الخطيب برواية جماعة من الثقات عنه وقال: وقال الدارقطني ثقة صدوق، وقال الحافظ في اللسان ما علمت فيه جرحا، قال الشيخ وفاته توثيق الدارقطني إياه. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما روى أبو هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وكذلك ما روى أبو هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه، وحسنه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وكذلك حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله، إلا أنه قال: أو نهرا كراه، وقال يعني حفره، ولم يذكر المصحف. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى أبو قتادة رضوان الله عنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه، وحسنه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وقال في صحيح الترغيب والترهيب. ويشهد له في معناه حديث جرير رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث رواه مسلم. وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والسياق له. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم والحث على الإكثار والاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم رحمه الله. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه قوله: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا من وصف سهل بن سعد رضي الله عنه لحال الناس في تلك الليلة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعطي في صبحها الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فقوله سعد بن سهل: فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، قوله يذوقون بمهملة مضمومة، أي باتوا في اختلاط واختلاف، والدوكة بالكاف الاختلاط. وقوله حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يسلموا. وقوله فقال انفذ بضم الفاء بعدها معجمة. وقوله على رسلك بكسر الراء، أي على هينتك. وقوله فوالله لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. وقوله حمر النعم بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة، وهو من ألوان الإبل المحمودة. قيل المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها، وكانت مما تتفاخر العرب بها. قال ابن القيم رحمه الله: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هي الإبل الحمر، هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصبرت. وفي هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى، يعني والدعوة إلى الهدى وسلم السنن الحسنة. في الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى، يعني والدعوة إلى الهدى وسلم السنن الحسنة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم. حديث حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بين أصله بين، فأشبعت الفتحة، وقوله لأرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتوكيد أو جواب قسم محذوف. وقال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة، يعني ابن حجر ما كان من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب، لأنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصيب مما آتاه الله. فهذا ما ذكر ابن حجر أن ابن المنير غفل عنه من ذكر تلك النكتة المتقدمة. والنكتة التي يقصدها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. قال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. قال ابن حجر رحمه الله عندما تكلم عما غفل عنه ابن المنير رحمه الله من النكتة المتقدمة، قال: النكتة التي يقصدها هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. فقال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. فظن ابن المنير رحمه الله أن الفضل هو الفضيلة كما قال الحافظ رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله: ووجه التعبير بذلك أي تأويل اللبن بالعلم من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال يعني ما تبقى في ذلك القدح من اللبن بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وارتوائه حتى يرى الري يخرج في أظفاره. قال: ثم أعطيت فضلي، أي البقية في القدح من اللبن، عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وقد أوله كما ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم أي اللبن، من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. ومما ورد في بيان فضل العلم والعلماء حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وقوله: وليهنك العلم، ليكن العلم هنيئا لك. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب: يهنك العلم أبا المنذر، فيه منقبة عظيمة لأبي ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم يقول يا أبا المنذر، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة. قوله صلى الله عليه وسلم: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ليكن العلم هنيئا لك، ففيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه بالتقوى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آيات الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، وليهنك العلم، ليكن العلم هنيئا لك. ومما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة في بيان فضل العلم والعلماء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: ما أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل عنه حديثا مني، لأن معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي، فكان قريبا، وكانت أخته رضوان الله عليها تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أستحلفكم تهمة لكم، هي بفتح الهاء وإسكانها، وهي فعلة وفعلة من الوهم، والتاء بدل الواو، واتهمته به إذا ظننت به ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، معناه يظهر فضلكم لهم، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله أن يفخر ويتجمل بهذا على غيره، فهنا ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه، ويثنون عليه بذلك، ويذكرون حسن الإسلام، ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله، ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه، ويثنون عليه بذلك، ويذكرون حسن الإسلام، ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله، ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص، وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري تعليقا، ووصله الترمذي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري، وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه. وهذا متفق عليه، أي هذا اللفظ: أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبليغ عنه، لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ. وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر من بلغ عنه، وأجر من قبل ذلك البلاغ. وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ، سوى ما له من أجر عمله المختص به. فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر، لأنه هو الداعي إليه. ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه، ويبذل جهده وطاقته فيه. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساعٍ في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. قال ابن القيم رحمه الله، وهو يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث الشريف: قال هذا الكلام النفيس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به، فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر لأنه هو الداعي إليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها، ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. وقال البغوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر تعذر في أخبارهم بطول المدة ووقوع الفترة، وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. قال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. فمن الأول قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ومن الثاني قوله تعالى: إن في ذلك لآية. ومن الثالث: جعل الأمير فلانا اليوم آية. ويجمع هذه المعاني الثلاثة أنه قيل لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال في الحديث: ولو آية، أي واحدة، يسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كما تقدم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلا، يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبوأ أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. فقد بواب البخاري رحمه الله الحديث بقوله باب من يقدم في اللحد، وقال ابن حجر رحمه الله قوله باب من يقدم في اللحد أي إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائل وجوه الفضل. فانظر هدان الله وإياك سبيل الرشاد كيف قدم القرآن الذي هو أصل العلم ومعدنه أهله أحياء وأمواتا، ثم أرفعهم عند ربهم درجات تنتهي عندما يحملون. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية فاقرأها. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وقال الشيخ في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح، وكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا، واستوفى تخريجه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 40 و2000. والحديث حسنه الشيخ شعيب الأرباؤوط في شرح السنة. فإذا القرآن العظيم هو أصل العلم ومعدنه، يقدم الله رب العالمين به حامله والآخذ به والمقبل عليه، يقدمه الله رب العالمين به في الحياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله رب العالمين، ثم في الوفاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من القتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، فقدم القرآن العظيم صاحبه حتى في قبره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. وأيضا يقدم القرآن صاحبه في الآخرة حتى في درجات الجنة في منازلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الطبري من طريق أسامة، ورواه من الصحابة غير واحد، وأخرجه ابن عدي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي، وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي. وقد استوفى تخريجه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذا الحديث الشريف روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس، وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنا بن يحيى قال سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، فقال لا هو صحيح. فقلت له ممن سمعته أن؟ قال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني مسكين إلا أنه قال معاذ عن القاسم عن عبد الرحمن قال أحمد معاذ بن رفاعة لا بأس به. فالحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله لحملته لحملة العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وهو المشار إليه في قوله هذا العلم. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا، ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقالته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا افتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. وهذا بخلاف من اشتهر عند الأئمة جرحه والقدح فيهم كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عبد، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان فيه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي الإيمان والولاية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث العظيم، وبين فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من يحمل هذا العلم فهو عدل، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديثه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فادعى عليه دعوى، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي ألك بينة؟ قال نعم فلان وفلان. قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي. قال فيعرفه القاضي؟ قال نعم. قال بماذا؟ قال أعرفه بكذب الحديث. قال فكيف تعرفه في كذبه الحديث؟ قال ما علمت إلا خيرا. قال فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال قم فهاته فقد قبلت شهادته. وقال القاسمي رحمه الله في الحديث تخصيص حملة السنة لهذه المنقبة العلية وتعظيم هذه الأمة المحمدية وبيان جلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم على العالمين، لأنهم يحمون مشارع الشريعة ومتون روايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. والنفر عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة، والفرجة فراغ بين شيئين، والحلقة كل مستدير خالي الوصف. فهذه من نصوص سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة الثابتة في بيان فضل العلم وشرف أهله. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا طلب العلم وأن ينفعنا به وأن يرزقنا الإخلاص فيه وأن يوفقنا لبثه في أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن نصوص السنة النبوية الصحيحة الشريفة التي وردت في بيان فضل العلم وشرف العلماء كثيرة ضافية ومن هذه النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان شرف العلم وفضل أهله فورد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وابن ماجه والطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه ولعنه بعده عن نظره والاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله منقطع ويحتمل أن يراد به العالم السفلي كله وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله إلى آخره فالاستثناء متصل والموالاة المحبة أي إلا ذكر الله وما أحبه الله تعالى مما يجري في الدنيا أو الموالاة بمعنى المتابعة فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نهيه ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله أن يجانسه ويقاربه وطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما قال ابن القيم رحمه الله لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها في غاية البعد منه وهذا هو حقيقة اللعنة وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه وبه يمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم له والمستثنى من اللعنة واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الدم والبغض فهو متعلق العقاب والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده ومن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل العلم وشرف أهله ما ورد متفقا عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ضبطناه في البخاري رؤوسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس، وضبطوه في مسلم بوجهين، أحدهما هذا والثاني بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول أشهر، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. ومن الأحاديث التي وردت في بيان فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن عروة ابن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله ابن عمرو مار بنا إلى الحج، فانقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما سمعت هذا الحديث ونقلته إلى عائشة، فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني العام الذي يلي، قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم فنقه ثم فاتحه حتى تسائله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. قال النووي رحمه الله: قوله إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، ليس معناه أنها اتهمته، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه الأمر أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها أراه بفتح الهمزة، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. انتهى كلام النووي. وفي الحديث طريقة من طرق الصحابة رضوان الله عليهم في التثبت من الأحاديث وفي التحري عن صدق نقلها، وهو ما يمكن أن يسمى بعرض الحديث على نفسه لتتبعه في فترات مختلفة وأحوال متباينة، ثم ينظر الناظر في الحديث هل اختلف على راويه، على قائله، على مبلغه، أم لم يختلف كما فعلت عائشة رضوان الله عليها، ثم أخذت بهذا المنحى في الحكم على هذا الحديث، تقول: ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزيد فيه شيئا ولم ينقص، لما عرضت الحديث على نفسه بعد عام فوجدت الأمر متطابقا رضوان الله على الصحابة أجمعين. ومن الأحاديث الدالة التي على بيان شرف العلم وفضل أهله ما روى أنس رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، متفق عليه واللفظ للبخاري. بواب البخاري رحمه الله للحديثين بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب رفع العلم مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشراط الساعة، أي علاماتها، ومنها ما يكون من قبيل المعتاد ومنها ما يكون خارقا للعادة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يرفع العلم، المراد برفعه موت حملته. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يشرب الخمر، المراد كثرة ذلك واشتهاره. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويظهر الزنا، أي يفشو، كما في رواية لمسلم رحمه الله. وقوله رضي الله عنه: لأحدثنكم، بفتح اللام، وهو جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم. وقوله رضي الله عنه: لا يحدثكم أحد بعدي، عرف أنس أنه لم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبقى بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مروية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يقل العلم، وبكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم: أن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم، كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال، لأنهم أهل حرب دون النساء. والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القيم، أي من يقوم بأمرهن. وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين، لأن رفع العين يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب، لأن الزنا يخل به، والنفس والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما. ومن الأحاديث الواردة في بيان فضل العلم وشرف أهله ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه. حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه. قال ابن الأثير رحمه الله: نظره ونظره وأنظره، أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتشديد من النظارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره. وقال المنذري رحمه الله: قوله نظر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، حكاه الخطابي، ومعناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ أحمد شاكر والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه. ومن الأحاديث الدالة التي على فضل العلم وشرف أهله ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي وابن ماجه. هكذا مختصرا. وأما الرواية التي فيها الزيادة ففيها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تناس خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الألباني في السلسلة الصحيحة أخرجه أحمد واللفظ له، والدارمي وابن حبان وابن عبد البر في الجامع عن شعبة قال: حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا: ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقلت إليه فسألته فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، فذكره. وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وروى ابن ماجه الشطر الأخير من هذا الوجه، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة بنحوه، ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله يغل من الإغلال، وهي الخيانة في كل شيء، ويروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، أي الدخول في الشر. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهور قلبه من الخيانة والدغل والشر. وقوله لا يغل يروى بفتح الياء وضمها، فمن فتح جعله من الغل، وهو الضغن والحقد، يقول لا يدخله حقد يزيله عن الحق. ومن ضم جعله من الخيانة، والإغلال الخيانة في كل شيء، كذا في كواكب الدراري لابن عروة الحنبلي. وقال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم، أولها وثانيها سماعه وعقله، فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب، ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده، وهو بثه في الأمة، وهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. هذه هي مراتب العلم، أولها وثانيها سمعه وعقله، والثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، والرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسؤوره والكذابه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه، ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنظرة كما في قلبه تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نضارة في الوجه كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يقول المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغلة ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغلة والغش وفساد القلب والسخائمة. السخائم جمع سخيمة، وهي الحقد والضغينة والموجدة في النفس. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأمة والأمة ونصح الأئمة فقد برئ من الغل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة والأئمة، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوانا ذلك العدو وبطانته، وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشج القلوب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعفها وتحيط بها، فمن دخل في زمرتها أحاطت به وشملته. ومن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في بيان فضل العلم وشرف أهله ما روى جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف خيف منا يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يضل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف خيف من يقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يضل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الطبراني في الكبير والسياق له وأحمد وابن ماجه مختصرا، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وحسن الرواية المطولة في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي في المجمع في إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري ورجاله موثوقون. فما قاله الهيثمي ها هنا في المجمع يعاضد ما قاله الشيخ هناك، وبنى عليه ما بنى من التصحيح والتحسين للرواية المطولة، ورجاله موثقون، قالها الهيثمي في المجمع رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وقال في السلسلة الصحيحة: رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وعبد بن حميد في المنتقد والفاتهي في حديثه عن أسامة بن زيد بن محمد ابن المنكدر عن جابر مرفوعا. قال: قلت: وهذا إسناد حسن. وكذا قال الهيثمي بعدما عزاه لأوسط الطبراني وله عنده شاهد من حديث عائشة. وعزاه الحافظ بن رجب الحنبلي في فضل علم السلف للنسائي بلغ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وبيان شرف أهله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. والثاني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال العلماء: التكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحقهم بالقراءة أقرأهم، وفي حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا يعني الشافعية. وقال مالك: والشافعي وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، قال أصحابنا يعني من الشافعية: يدخل فيه طائفتان، أحدهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا يعني عند الشافعية وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. الطائفة الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية الأخرى: سلما معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ونجح أحدهم بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، لأن ذلك سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. وقال البغوي رحمه الله: قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة، القراءة والفقه. واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استوى في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى، وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به صلاته، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور، وإليه مال الشافعي فقال: إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن، وإنما قدم هؤلاء الأفقهاء لأنه ما يجب عليه من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه. وقال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنة. وذكر الحديث. وقدم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة، قدم العلم به. ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به، لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وذات الذي أقعدني مقعدي هذا. قال: وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وله من رواية أخرى عن عثمان رضي الله عنه: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. وقال ابن حجر رحمه الله: لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه وغيره، جامع بين النفع القاصي والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. فإن قيل فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والمرابطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي، فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل، فلعل من مضمرة في الخبر، ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم. ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا بذلك كان اللائق بحالهم ذلك، أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه، أو المراد مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام، فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن، وكيفما كان فهو مخصوص بمن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا. قال البغوي: وسمي الكتاب قرآنا لأنه جمع فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص، وكل شيء جمعته فقد قرأته، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. وقد تحذف الهمزة فيقال: قريت الماء في الحوض أي جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بغير همز، وقرأ به الشافعي وقال: ليس هو من القراءة، إنما هو اسم لهذا الكتاب. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ له وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، والنسائي وصححه الشيخ في صحيح سنن النسائي، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن حبان والحاكم، وقال وإسناده صحيح، وابن عبد البر في الجامع، وقال: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومثله لا يقال بالرأي. والبرد ثوب مخطط، وهو أيضا كساء من الصوف الأسود يلتحف به. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم، يعني طلبة الحديث. أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ثابت، ووافقه الذهبي، وانظر تخريجه وبحثه في السلسلة الصحيحة رقم 80 و200. وفي الحديثين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذلك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه وعظيم قصدهم. ومن الأحاديث الدالة على شرف العلم وفضل أهله ما ورد عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. قال في السلسلة الصحيحة: أخرجه أبو سهل القطان في حديثه عن شيوخه: حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. قال الشيخ في السلسلة الصحيحة: وهذا إسناد جيد عزيز، رجاله ثقات، رجال مسلم غير محمد بن الجهم وهو ابن هارون الكاتب. ترجمه الخطيب برواية جماعة من الثقات عنه وقال: وقال الدرقطني: ثقة صدوق. وقال الحافظ في اللسان: ما علمت فيه جرحا. قال الشيخ: وفاته توثيق الدرقطني إياه. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما روى أبو هريرة رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وكذلك ما روى أبو هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وكذلك حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله، إلا أنه قال: أو نهرا كراه، وقال يعني حفره، ولم يذكر المصحف. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى أبو قتادة رضوان الله عنه، رضوان الله تبارك وتعالى عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه، وقال في صحيح الترغيب والترهيب، ويشهد له في معناه حديث جرير رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث رواه مسلم. وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والسياق له. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم والحث على الإكثار والاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم رحمه الله. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه قوله: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا من وصف سهل بن سعد رضي الله عنه لحال الناس في تلك الليلة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعطي في صبحها الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فقوله سعد بن سهل: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قوله يدوقون بمهملة مضمومة، أي باتوا في اختلاط واختلاف، والدوقة بالكاف الاختلاط. وقوله حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يسلموا. وقوله فقال انفذ بضم الفاء بعدها معجمة. وقوله على رسلك بكسر الراء، أي على هينتك. وقوله فوالله لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. وقوله حمر النعم بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة، وهو من ألوان الإبل المحمودة، قيل المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها، وكانت مما تتفاخر العرب بها. قال ابن القيم رحمه الله: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هي الإبل الحمر، هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت. وفي هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى، يعني والدعوة إلى الهدى وسلم السنن الحسنة. في الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى، يعني والدعوة إلى الهدى وسلم السنن الحسنة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم. حديث حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بين أصله بين، فأشبعت الفتحة، وقوله لأرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتوكيد أو جواب قسم محذوف. وقال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة، يعني ابن حجر ما كان من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب، لأنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصيب مما آتاه الله. فهذا ما ذكر ابن حجر أن ابن المنير غافل عنه من ذكر تلك النكتة المتقدمة. والنكتة التي يقصدها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. قال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. قال ابن حجر رحمه الله عندما تكلم عما غفل عنه ابن المنير رحمه الله من النكتة المتقدمة، قال: النكتة التي يقصدها هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. فقال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. وظن ابن المنير رحمه الله أن الفضل هو الفضيلة كما قال الحافظ رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله: ووجه التعبير بذلك أي تأويل اللبن بالعلم من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال يعني ما تبقى في ذلك القدح من اللبن بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وارتوائه حتى يرى الري يخرج في أظفاره. قال: ثم أعطيت فضلي، أي البقية في القدح من اللبن، عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وقد أوله كما ترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم، أي اللبن، من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. ومما ورد في بيان فضل العلم والعلماء حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وقوله وليهنك العلم ليكن العلم هنيئا لك. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر فيه منقبة عظيمة لأبي ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم يقول يا أبا المنذر، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة. قوله صلى الله عليه وسلم والله ليهنك العلم أبا المنذر يعني ليكن العلم هنيئا لك، ففيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه بالتقوى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر وليهنك العلم ليكن العلم هنيئا لك. ومما ورد من الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة في بيان فضل العلم والعلماء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال ما أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقل عنه حديثا مني، لأن معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي فكان قريبا، وكانت أخته رضوان الله عليها تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أستحلفكم تهمة لكم هي بفتح الهاء وإسكانها، وهي فعلة وفعلة من الوهم، والتاء بدل الواو، واتهمته به إذا ظننت به ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله أن يفخر ويتجمل بهذا على غيره، فهنا ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري تعليقا، ووصله الترمذي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري، وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه. وهذا متفق عليه، أي هذا اللفظ: أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ، وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به، فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر، لأنه هو الداعي إليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيه، ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساعٍ في حصول محابه فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث الشريف: قال: هذا الكلام النفيس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به، فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر، لأنه هو الداعي إليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساعٍ في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. وقال البغوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر تعذر في أخبارهم بطول المدة ووقوع الفترة، وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. قال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. فمن الأول قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ومن الثاني قوله تعالى: إن في ذلك لآية. ومن الثالث: جعل الأمير فلانا اليوم آية. ويجمع هذه المعاني الثلاثة أنه قيل لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال في الحديث: ولو آية، أي واحدة، يسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كما تقدم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليتبوأ، أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. فقد بواب البخاري رحمه الله الحديث بقوله: باب من يقدم في اللحد. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله باب من يقدم في اللحد، أي إذا كانوا أكثر من واحد. وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه. وهذا نظير تقديمه في الإمامة، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائل وجوه الفضل. فانظر هدان الله وإياك سبيل الرشاد كيف قدم القرآن الذي هو أصل العلم ومعدنه أهله أحياء وأمواتا، ثم أرفعهم عند ربهم درجات تنتهي عندما يحملون. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية فاقرأها. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وقال الشيخ في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح. وكذا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا، واستوفى تخريجه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 40 و200 و2000. والحديث حسنه الشيخ شعيب الأرباؤوط في شرح السنة. فإذا القرآن العظيم هو أصل العلم ومعدنه، يقدم الله رب العالمين به حامله والآخر به والمقبل عليه، يقدمه الله رب العالمين به في الحياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله رب العالمين، ثم في الوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من القتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، فقدم القرآن العظيم صاحبه حتى في قبره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. وأيضا يقدم القرآن صاحبه في الآخرة حتى في درجات الجنة في منازلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الطبري من طريق أسامة، ورواه من الصحابة غير واحد، وأخرجه ابن عدي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي، وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي. وقد استوفى تخريجه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذا الحديث الشريف روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس، وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقلت له: ممن سمعته أن؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني مسكين إلا أنه قال: معاذ عن القاسم عن عبد الرحمن. قال أحمد: معاذ بن رفاعة لا بأس به. فالحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله لحملة العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، وهو المشار إليه في قوله: هذا العلم. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا. ولهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقالته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا افتراء. ولا ريب أن من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح. فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض، وهذا بخلاف من اشتهر عند الأئمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين، فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم. فما حمل علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عبد، ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له، وليس كذلك، بل هو عدل مؤتمن على الدين وإن كان فيه ما يتوب إلى الله منه، فإن هذا لا ينافي الإيمان والولاية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث العظيم، وبين فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من يحمل هذا العلم فهو عدل، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديثه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد قال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه دعوى، فسأل المدعى عليه فأنكر، فقال للمدعي ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكذب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كذبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. فقال: قم فهاته، فقد قبلت شهادته. وقال القاسمي رحمه الله في الحديث: تخصيص حملة السنة لهذه المنقبة العلية، وتعظيم هذه الأمة المحمدية، وبيان جلالة قدر المحدثين وعلو مرتبتهم على العالمين، لأنهم يحمون مشارع الشريعة ومتون روايات من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. والنفر عدة رجال من الثلاثة إلى العشرة، والفرجة فراغ بين شيئين، والحلقة كل مستدير خالي الوصف. فهذه من نصوص سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة الثابتة في بيان فضل العلم وشرف أهله. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا طلب العلم، وأن ينفعنا به، وأن يرزقنا الإخلاص فيه، وأن يوفقنا لبثه في أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.